الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. قال وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، قال متفق عليه، والتور شبه الطست. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث في هذا الكتاب، وهو من الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين، وفيه كما نرى ذكر صفة من صفات الوضوء التي توضأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرب الألفاظ إليه هو لفظ الإمام البخاري في حديث 186. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد فذكر الحديث، ورواه مسلم نحوه في حديث رقم 18 وبالترقيم الكبير 235. وهناك بعض الألفاظ تختلف عما في أيدينا في نسخ المتن، ففي البخاري ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، وعندنا يديه. وأشار الحافظ الفتح أن لفظة يديه هي رواية ابن عساكر وأبي الوقت عن سليمان بن هلال وغيرهما يرويه بلفظ يده، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب بالإفراد لا بالتثنية. وهكذا كذلك ورد في هذه اللفظة ثم غسل رجليه، لكن في حديث البخاري ثم غسل رجليه إلى الكعبين، وهي رواية وهيب في هذا الحديث كما مر معنا. فهذا الإسناد إسناد موسى بن إسماعيل عن وهيب عن عمرو عن أبيه إلى آخره، هي رواية وهيب فيها ذكر الكعبين. وعبد الله بن زيد صاحب هذا الحديث ليس هو عبد الله بن زيد صاحب الأذان، فهذا مازني وذاك خزرجي، صاحب الأذان خزرجي وهذا مازني. قال الشارح رحمه الله تعالى غريب الحديث، قال أولا بتور من ماء بالمثنى الطست، وقال هنا التور شبه الطست. قال الشارح وهو الإناء الصغير. قال الزمخشري وهو مذكر عند أهل اللغة. والغالب أن التور يكون من المعادن، الغالب يكون من المعادن، ولهذا جاء في رواية كما سمعنا فأخرجنا له ماء في تور من صفر، وهو يكون من صفر وما كان بمعناه من المعادن. هذا هو الغالب فيما يسمى تور. قال: فأكفى على يديه، أي أمال وصب على يديه، وفي بعض الروايات على يده، وبعض الروايات يديه، وبعض الروايات يده. والإكفاء يكون عليهما وعلى اليد الواحدة، ممكن، لا مانع أن يكفي على اليدين ويكفئ على يد واحدة، ولكن الغالب إذا أكفأ هو بنفسه لنفسه فإنه يكون على يد واحدة، يكون على يد واحدة. ومعنى الإكفاء كما تقدم معنا هو بمعنى الصب والكب، كما مر معنا في كلام الكسائي أنه كب وقلب، يعني كب وقلب، يعني أمال الإناء وأخرج منه شيء يسير من الماء. قال: قوله من صفر بضم الصاد وسكون الفاء نوع من النحاس، يعني معناها العام نوع من النحاس، وإلا هو غير النحاس، الصفر غير النحاس. قال: قوله إلى المرفقين مرتين. قال الصنعاني: كذا في نسخة العمدة لفظ مرتين، ولفظ البخاري في هذا الحديث مرتين مرتين، وكذا في مسلم مكررا، ولم ينبه الزركشي إلى هذا، وقد جاءت كل هذه الألفاظ، فقد جاء إلى المرفقين مرتين كما في هذا اللفظ، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين إلى المرفقين، وهي رواية وهيب كما مر معنا في هذا الإسناد، وجاء كذلك مرتين مرتين، وهي رواية الإمام مالك في البخاري وبمعناها في مسلم، في البخاري في حديث 185. وهكذا جاءت رواية بذكر المرفقين كما مر، ورواية بحذف إلى المرفقين، وكلها روايات صحيحة، ويحمل أن الراوي رواها مرة فنشط فرواها كاملة، ومرة رواها قاصرة. وجاء عند الإمام مسلم ثلاثا، واليد الأخرى ثلاثا، وهذا مشكل لأنه معارض للمرتين، وأجاب العلماء عن ذلك بجوابين. الجواب الأول: ترجيح رواية المرتين على رواية الثلاث. والجواب الثاني أن هذه قصة أخرى، وهذا الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله، ومال إليه الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح حديث رواية مالك لحديث عبد الله بن زيد، حديث 185، وأشار أنها جاءت من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد، وأنها قصة أخرى غير هذه القصة، وهذا أحسن من توهين الرواة. قال: المعنى الإجمالي. وهكذا في بعض الألفاظ قبل ذلك فيها بعض الاختلاف، لكن لا يضر لأنه رواية بالمعنى من بعض الرواة، أو ينشط فيروي الأكمل، ويفتر فيروي الأقل، مثلا رواية الكشميهني وأبي الوقت عند البخاري وغيرهما، بدلا من أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر غير ذلك. ومثلا كذلك في أكثر الروايات غسلهما ثلاثا، ورواية مالك مرتين، يعني حين أكفأ الماء على يده فغسلهما ثلاثا، فغسل يديه ثلاثا، وفي رواية مالك مرتين، وهذا كذلك يقال فيه كما سبق أنها تحمل على أنها قصة أخرى، أو أن بعض الرواة رواها ببعض الألفاظ. قال الشارح: المعنى الإجمالي هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم بشرح حديث عثمان لأن كلا الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق نجملها بما يلي. قال: أولا، صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفات، وجاء في لفظ في البخاري في حديث 191 غرفة واحدة، يعني ثلاثا بثلاث غرفات من غرفة واحدة. ومر معنا الكلام عليه بما يغني عن العادة في رواية حديث عثمان ثلاثا بثلاث غرفات. قال: وفي الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثا، وفي هذا الحديث ذكر مرتين فقط، وهذا يحمل على الجواز كما تقدم، ويدل عليه أنه روي أيضا من حديث عبد الله بن زيد في رواية مسلم أنه غسل اليدين ثلاثا، فليس هذا ترجيح على الصواب، بل هذا يدل على جواز ذلك، أن هذا يجوز وهذا يجوز. قال رحمه الله تعالى: ثالثا، قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، إفراد اليد رواية مسلم وأكثر روايات البخاري. قال النووي بعد ذكر أحاديث الروايتين: هي دالة على أن ذلك سنة، ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لو كان أسهل وأقرب إلى الإسباب. ومر معنا أنه جاء في بعض الروايات أنه باليدين، فيحمل ذلك إما أنها في قصة أخرى، وإما إنها في هذه القصة لكن في بعض الأخذات، يعني أخذ غرف الماء بيد واحدة وغسل، وأخذة أخرى غرف الماء باليدين من الإناء وغسل بهما كذلك، لأنه غسل وجهه ثلاثا. إذن كم مرات أدخل يده في الإناء؟ أدخل يده في الإناء ثلاث مرات. فإن كانت قصة أخرى فيحمل أنه يجوز بيد بكف أن يغرف الماء للوجه، ويجوز بكفين يغرف الماء من الإناء. وإن كانت بنفس القصة فهو كذلك يدل على جواز ذلك، والغالب أن المرة الأولى تكون بالكفين، لأن الوجه ناشف وتحتاج إلى ماء كثير فتغرف بالكفين فتغسل، والمرة الثانية والثالثة قد تستغني فتأخذ بكفة واحدة، أو قد تحتاج إلى العكس إذا كان هناك سبب يدفعك إلى الأخذ باليد الواحدة بالكف الواحدة أولا ثم بالكفين. المهم ثانيا، المهم يدل ذلك على جواز ذلك سواء بالكف أو بالكفين، فكله قد روي وورد كما سبق. قال رحمه الله تعالى: وهي دالة على أن ذلك سنة، ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكون أسهل وأقرب إلى الإسباب. قال رابعا: قال في الحديث السابق ثم مسح برأسه، وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآية: وامسحوا برؤوسكم. وفي هذا الحديث صرح بمسحه كله وفصل كيفية المسح، والشرع يبين بعضه بعضا، فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم. ومر معنا التفصيل فيما تقدم. ما هو هذا التفصيل؟ نعم، ما هو هذا التفصيل؟ ها يا محمد. نعم، لا، الوجوب وعدم الوجوب، واجب أو غير واجب. لا، استيعاب الرأس كاملا، واجب أو ليس بواجب. ها، واجب. أي نعم، مستحب. نعم، هكذا محمد أو نزيد شيء؟ هذا كيفيات مسح الرأس، لكن إذا سئلت مسح الرأس كاملا واجب أم ليس بواجب؟ واجب. نعم. ها يا عبد الرحمن، ها يا سالم، واجب. الذي مر معنا أنه واجب مطلقا، ها يجزي إذا أكمل على الباقي. الأصل أنه يمسح كاملا، هذا هو الواجب، وأنه يجزي إذا مسح على الباقي، يعني باقي الرأس بالعمامة، واضح؟ لأجل لا نقول أنه لا يجزئ مطلقا، لكن يجزئ إذا أكمل على الباقي. طيب، وليس الماء المراد بالكل، كل شعرة، لكن المراد قدر ما يستطيع أن يستيعب من الرأس. ومر معنا كذلك الكلام على تفصيل كيفيات مسح الرأس، وما هي الحكمة من هذه الكيفية الإقبال والإدبار. قال العلماء: الحكمة هو مسح ظاهر الشعر وباطنه، ظاهر الشعر وباطنه، لأنك إذا مشيت إلى الأسفل ثم رجعت إلى الأمام فإنك تعطي جهتي الشعر الماء، تعطي جهتي الشعر الماء، والماء مع كونه طهارة فهو غذاء، هو غذاء لهذا الشعر. ولهذا تجد الشعر الذي لا يمس الماء فترة طويلة كشعر بعض أهل البادية يكاد ينتهي عليهم بسبب قلة الماء عليه. ومر معنا فيما تقدم أن هذه هي الصفة الأكمل والأصوب في مسح الرأس، يبتدئ من المقدمة ويرد إلى الأسفل ثم يرجع إلى المقدمة، هذا هو الذي وردت به الروايات وهو الأصح. وبعضهم تأول ذلك بأن قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه وردهما حتى رجع، ربما بعضهم حمل، لأنه جاء في بعض الروايات بالواو، قالوا هذا يدل على عدم الترتيب. وبعضهم قال إنما بدأ من الأسفل، لكن هذا تكلف وخروج عن ظاهر الحديث. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.